الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. وقول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لبيان أن العبد يجب عليه أن يسير في هذه الدنيا بين أمرين: الأمر الأول الخوف من عقوبة الله، الخوف من عذاب الله، وكذلك رجاء رحمة الله وثواب الله سبحانه وتعالى. فالجمع بينهما، أي بين الخوف والرجاء، واجب من واجبات الإيمان، ولا يتم توحيد العبد إلا بذلك، أن يجمع بين الخوف والرجاء، لأن عدم الجمع بين الخوف والرجاء ينافي كمال التوحيد. فالواجب على العبد أن يجعل خوفه من الله مع رجائه لرحمة الله. وعند الاحتضار أو عند الموت يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف، فيحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فهذه الآية أصل في بيان أن العبد لا بد له أن يجمع بين هذين الأمرين: الخوف والرجاء. ولذلك قصد المصنف بهذه الآية التي ساقها في هذا الباب، قصد التنبيه على أن الأمن من مكر الله، وهو استدراج الله عز وجل العاصي بنعمه، من أعظم الذنوب، لأنه ينافي كمال التوحيد. لذلك المؤمن يجب عليه أن يسير إلى ربه سبحانه وتعالى بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخشى ويخاف عقوبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا منكرا على أهل القرى ومن سار على سيرهم بقوله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، الهالكون، الخائبون. كما قال جل وعلا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك يجب الخوف من مكر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد يستدرج العبد بالنعم وهو يعصي الله سبحانه وتعالى، فإذا رأيت أن الله جل وعلا أغدق عليك بالنعم وأنت تعصيه وتصر على المعاصي ولم تتب، فاعلم أن ذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: نستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه، يعني مصر ولم يتب من المعاصي، فإنما هو استدراج، نسأل الله العافية. يقول الحسن البصري رحمه الله: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم. لذلك يجب على الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا بين هذين الأمرين: الخوف من الله ورجاء رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا يأمن مكر الله، لأن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى من أعظم الذنوب كما ذكر العلماء، لأنه ينافي كمال التوحيد. لذلك يجب أن يسير المؤمن في هذه الدنيا إلى ربه سبحانه وتعالى بين الرجاء والخوف. أفأمين مكر الله؟ هذا استفهام إنكاري. فالمشركون من صفاتهم أنهم يأمنوا عقوبة الله سبحانه وتعالى ولا يخافوا، لكن المؤمنين قلوبهم تكون خائفة وجلة، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل شديد العقاب كما أنه غفور رحيم، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقابل المغفرة والرحمة بأليم العذاب، حتى لا يقنط أحد من رحمة الله ولا يأمن أحد مكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال العلماء أن الأمن من مكر الله جل وعلا ناتج عن عدم الخوف، ومعلوم أن عبادة الخوف عبادة قلبية كما بينا في الباب السابق. والمقصود هنا يعني المقصود بالخوف خوف العبادة، فإذا خلى القلب من خشية الله سبحانه وتعالى ومن الخوف من الله عز وجل، فإن هذا يدل على نقص التوحيد ونقص الإيمان في القلب. ولذلك ذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن مكر الله سبحانه وتعالى هو أنه إذا عصى العبد ربه وأغضبه، أنعم الله جل وعلا عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه. فإذا رأى العبد أنه يصر على المعاصي ويقيم عليها، والله عز وجل يغدق عليه بالنعم، بالصحة، بالمال، بالجاه، بالمنصب، بالرياسة، فاعلم أن ذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى. ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك يجب على العبد إذا وقع في ذنب أن يتوب ولا يصر. وإذا تاب من هذا الذنب يجب عليه ألا يقنط من رحمة الله، لأن الله جل وعلا تواب رحيم، غفور حليم، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا وقع العبد في كربة وفي ضيق وفي بلاء فليحسن الظن بربه جل وعلا، ولا يستبعد الفرج، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، يجيب الدعوات، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال سبحانه وتعالى: لم تعلم أن الله على كل شيء قدير. لأن القنوط مما حرمه الله عز وجل، وهو سبب من أسباب نقصان التوحيد في قلب العبد، لأن ذلك سوء ظن برب العالمين سبحانه وتعالى، وأيضا جهل برحمة الله ومغفرته وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالمؤمن يسير في هذه الدنيا إلى الله بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، فإذا غلب جانب الخوف على جانب الرجاء فإنه يقنط من رحمة الله، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. القنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف فيقع أيضا في كبيرة من كبائر الذنوب، وهي الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا هو الواجب على العبد في هذه الدنيا، أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى بين هذين الأمرين. ولذلك الأمن من مكر الله كما بينا من الأمور المحرمة، أن يقيم العبد على الذنوب والمعاصي ولا يتب ويقول أن الله غفور رحيم، يتمنى على الله المغفرة والرحمة وهو لم يتب من هذه الذنوب، وهذا جهل ونقص في الإيمان، لأن هذا يدل على عدم خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط، القنوط هو اليأس واستبعاد الفرج، أن ييأس الإنسان من رحمة الله، من فرج الله، من تيسير الله، من توفيق الله، يستبعد الفرج من الله سبحانه وتعالى. والقنوط يقابل الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الضالون الذين أخطأوا طريق الصواب. ولذلك قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لذلك لا بد للمسلم أن يأمن من مكر الله ولا يقنط من رحمة الله، أن يوازن بين هذين الأمرين، أن ألا يقنط من رحمة الله ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على المسلم في هذه الدنيا، حتى لا يكون في قلبه نقص في الإيمان ولا يكون في توحيده نقص، لأن القنوط من رحمة الله من صفات الضالين، كما قال جل وعلا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الضالون يقنطون من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن المؤمنين المتقين المهتدين لا يقنطون من رحمة الله، بل يرجون رحمة الله. لذلك قال العلماء أن الجمع بين الخوف والرجاء واجب شرعا، يجب على العبد أن يجمع بين هذين الأمرين، الخوف والرجاء. والعلماء اختلفوا في أيهما يغلب، الخوف أم الرجاء، يعني هل يغلب العبد جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف. والجواب على ذلك: إذا كان العبد في هذه الدنيا في حال صحة وسلامة وعافية وأمن وأمان، وكان مسارعا إلى فعل الخيرات، فهذا يجب أن يتساوى في قلبه الخوف والرجاء، فيخاف ويرجو لأنه من المسارعين في الخيرات. أما إذا كان في حال صحته وعافيته من أهل العصيان والإصرار على المعاصي وعدم التوبة منها، فالواجب عليه أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، حتى ينكف عن المعصية ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يصر على المعاصي. أما إذا كان العبد في حال المرض، المرض الشديد الذي قد يكون سببا لموته، فإنه يجب عليه أن يعظم جانب الرجاء على جانب الخوف، فيكون في قلبه الرجاء والخوف، لكن يغلب جانب الرجاء على الخوف، يكون رجاؤه أعظم من خوفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تعالى. فيرجو رحمة الله، يرجو رحمة الله جل وعلا. هذا هو الواجب على العبد في حال حياته وصحته، أن يسير في هذه الدنيا بين الرجاء والخوف، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله. بعض الناس إذا أصيب بمصيبة أو نزلت عليه نازلة يستبعد الفرج، يدعو مرة ثم يقنط من رحمة الله، وهذه كبيرة من كبائر الذنوب. هذا معناه أن الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، غير قادر على إجابة الدعاء أو تفريج الهم، وهذا أمر محرم واعتقاد باطل. ولذلك المؤمن إذا امتلأ قلبه بالإيمان وصحت عقيدته وصح توحيده واكتمل توحيده، فإنه لا يقنط من رحمة الله، يفعل الأسباب، يلح على الله بالدعاء، كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. حتى لو لم يجب الله عز وجل دعاءه في هذه اللحظة وفي هذا اليوم، قد يجيب الله عز وجل دعوته في يوم آخر متى ما أراد الله عز وجل، أو يدخرها له في الآخرة، أو يدفع عنه بلية أو مصيبة قد تقع عليه، كتبت عليه، فبسبب هذا الدعاء يرد الله عز وجل عنه هذه المصيبة. ولذلك الذي يدعو الله عز وجل فإنه وفق إلى عبادة جليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. يعني أعظم أنواع العبادة الدعاء، أعظم أنواع العبادة الدعاء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. يعني أعظم أنواع، أعظم أركان الحج هو عرفة، الوقوف بعرفة. المهم أن المسلم لا يقنط من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله. بعض الناس نسأل الله العافية يصر على المعاصي وهو يعلم أنه في معصية، ثم لا يتوب من هذه المعصية ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، ثم يأخذه الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالإنسان يحذر من الإصرار على المعاصي وعدم التوبة منها، قد يمت وهو مصر على هذه المعصية: استماع الأغاني، غيبة، نميمة، قول زور، شهادة زور، عقوق والدين، قطيعة رحم، التعامل بالربا، وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله عز وجل من الصغائر أو من الكبائر. ولذلك يحرم القنوط من رحمة الله، ويحرم الأمن من مكر الله، لأن هذا ينافي كمال التوحيد. ولذلك أورد المؤلف هاتين الآيتين في هذا الباب، لأن القنوط من رحمة الله وكذلك الأمن من مكر الله أمران ينافيان كمال التوحيد. ثم قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. فهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة كما ذكر العلماء كل ذنب عصي الله به وترتب على هذا الذنب حد في الدنيا، كالسرقة السارق تقطع يده، كالزنا إما الرجم أو القتل، أو وعيد في الآخرة ترتب على هذا الذنب وعيد في الآخرة، أو توعد عليه بلعنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. هذا من الكبائر، الرشوة، أكل الربا، فهذا كله من الكبائر، كله من الكبائر. سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله. الشرك بالله معروف، عبادة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله وتعبد معه غيره من الأصنام والأوثان وغير ذلك، هذا هو الشرك، أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كالنذر والذبح والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. هذا هو النوع الأول من الكبائر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث ابن عباس. ثم قال واليأس من روح الله. اليأس يعني قطع الرجاء، قطع الأمل من الله فيما يقصده العبد أو يريد أن يحققه في هذه الدنيا أو في الآخرة، والأمن من مكر الله. اليأس من روح الله، روح الله سبحانه وتعالى يعني رحمة الله، الأمن من مكر الله، أن يطمئن العبد من مكر الله سبحانه وتعالى وهو يصر على المعاصي أو يقيم على المعاصي والله عز وجل ينعم عليه. هذا هو الأمن من مكر الله. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم ودنياهم، فسألوه عن الكبائر حتى يجتنبوها ولا يقعوا فيها. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض هذه الكبائر، ولا الكبائر كثيرة، فأخبرهم عن بعضها. ومن العلماء من قال أن هذه هي أهم الكبائر، فبدأ بالشرك، لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى إذا وقع فيه العبد فلا يصح منه أي عمل، لا يصح معه أي عمل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والعمل الصالح أو العبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا بتوافر شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر من الكبائر اليأس من رحمة الله. اليأس من روح الله يعني من رحمة الله، أن يقنط العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن مغفرته، يقول لن يغفر الله لي، أنا وقعت في ذنوب كثيرة وفي كبائر عظيمة، فيلبس عليه الشيطان ولا يتوب ويستمر على هذه الذنوب، فهذا يأس من رحمة الله وقنوط. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والأمن من مكر الله، من الكبائر الأمن من مكر الله، أن يطمئن العبد إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته وهو يصر على المعاصي ولا يتوب منها، والله عز وجل يستدرجه بالنعم، يغدق عليه من الخيرات ومن النعم وهو مصر على المعاصي، نسأل الله العافية. لكن على الواجب على المسلم أو على العبد أن يعيش بين هذين الأمرين، الخوف والرجاء، فلا ييأس من روح الله ولا يأمن من مكر الله. لأن هذه من الكبائر، عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فيجمع بين الخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا يبين هذا الأمر العظيم، أنه يجب على المسلم أن يسير إلى ربه سبحانه وتعالى بين الرجاء والخوف. قالوا كالطائر بين جناحين، كالطائر بين جناحين، لكن يغلب كما ذكرنا جانب الرجاء على جانب الخوف إذا كان في ساعة الاحتضار، إذا كان في ساعة الاحتضار أو الموت. هذا هو الواجب على المسلم في هذه الدنيا، هذا هو الواجب. ولذلك ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن القنوط أن يعتقد العبد بأن الله لا يغفر له كما بينا، يعني أن يقول إذا تبت لا يقبل الله توبتي، أو يقول نفسي لا تطاوعني على التوبة، فهذا يأس وقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، يأس وقنوط من رحمة الله جل وعلا. فالواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله، أن يقول سيغفر الله عز وجل لي جميع الذنوب مهما بلغت هذه الذنوب، حتى الشرك إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، كما قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني تجاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله. هذا نهي من الله عز وجل، ينهى عباده عن القنوط من رحمته سبحانه وتعالى، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه، أيضا نقله ابن جرير وابن كثير في تفسيره، والعلماء قالوا أنه أثر صحيح، أثر صحيح. القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله من كبائر الذنوب، بل هو من أكبر الكبائر كما ذكر ابن مسعود، وهو قرين الإشراك بالله سبحانه وتعالى. كذلك اليأس من روح الله، فمهما بلغ العبد من الذنوب والمعاصي فلا يقنط من رحمة الله، لأنه إذا قنط من رحمة الله فهذا يدل على خلل في توحيده ونقص في عقيدته وسوء ظن بربه. لكن الواجب على العبد إذا وقع في الذنب أن يتوب إلى الله ولا يصر على المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وإذا ألمت به مصيبة ونزلت به نازلة أن يصبر وأن يحسن الظن بالله وأن يتوكل على الله وأن ينتظر الفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فأنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى الكريم الحليم الغفور التواب الذي هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا اعتقد الإنسان هذه الأمور اطمأنت نفسه وانشرح صدره زالت كل الشكوك التي تراوده في قلبه، لأن شياطين الإنس والجن تتسلط عليه في حال الضعف. فالمؤمن لابد أن يتسلح بهذه العقيدة، أن يكون دائما في وجل وخوف من عقوبة الله حتى يكف عن المعاصي، وأن يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى حتى لا يقنط من روح الله ولا ييأس من رحمة الله، فيتزود من الطاعات ويكون إيمانه كاملا، فيجمع بين الرجاء والخوف. وهذه مسألة مهمة قد يغفل عنها كثير من المسلمين للأسف، أنهم لا يجمعون بين الرجاء والخوف. ولذلك نلخص ذلك ونعيد ونختم به، أن العبد يجب عليه في هذه الدنيا في سيره إلى الله سبحانه وتعالى أن يسير إلى الله بين هذين الأمرين، الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله، يعني لا يقنط من رحمة الله بل يرجو رحمة الله، يحسن الظن بالله أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له، سيتوب عليه، سيرحمه يوم القيامة ويدخله الجنة. يحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي، هذا أمر. الأمر الثاني يخاف من عقوبة الله، يخشى عذاب الله حتى لا يأمن من مكر الله، لأن الإنسان إذا لم يخشى من عقوبة الله ولا يفكر في المآل والمصير لمن أصر على الذنوب والمعاصي ولم يتب منها، أن هناك عذاب ينتظره وويلات وأهوال يوم القيامة، فإنه لا يتوب ويصر على المعاصي. لذلك لا بد للإنسان أن ينتبه إلى هذه الأمور. أيضا إذا أصيب بمصيبة في ماله، في ولده، في نفسه، في أي أمر من الأمور، عليه أن يصبر، لأن الصبر منزلة عظيمة من أعظم المنازل التي حث عليها الإسلام، بل إن الله عز وجل ذكر الصبر في كتابه في أكثر من 90 موضعا، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني لا تسأل عن أجر الصابرين. والله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بل إن الله عز وجل أمر عباده بالصبر في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بل أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله، فاصبر إن العاقبة للمتقين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وغير ذلك من الآيات الكثيرة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر منزلة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإذا وفق العبد ورزق هذه المنزلة، منزلة الصبر، فإنه وفق إلى خير عظيم، وإلى منزلة رفيعة. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. لا إيمان لمن لا صبر له، الذي لا يصبر إيمانه فيه نقص. ولذلك قسم أهل العلم الصبر إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله أو على أوامر الله، وهذا أفضلها، أفضل أنواع الصبر أن تصبر على طاعة الله. طاعة الله عز وجل فيها مشقة، تحتاج مجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وجاهدوا في الله حق جهاده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الصبر على إقامة الصلاة في أوقاتها، بأركانها وواجباتها وشروطها، الصبر على بر الوالدين، الصبر على الحجاب للمرأة، وغير ذلك، كلها هذه أوامر وطاعات يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من أجل أنواع الصبر. القسم الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن المعاصي أو عما نهى الله عز وجل عنه، كأن يصبر العبد عن الاستماع إلى الأغاني، أن يصبر على رؤية المنكرات، أن يصبر عن الوقوع في قطيعة الرحم، وغير ذلك من الأمور التي حرمها الله عز وجل. والصبر، والقسم الثالث من أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على مصائب سواء في النفس أو في المال أو في الأهل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأيضا يقول الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بل إن الله عز وجل رتب الإمامة في الدين على الصبر واليقين. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. فكلما ازداد العبد إيمانا بالله وعبودية لله وتذللا وانكسارا بين يدي الله كلما ازداد ابتلاء في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن الواجب على العبد أن يصبر وأن يحسن الظن بالله وألا يقنط من رحمة الله وألا يأمن مكر الله، هذا هو الواجب. الله عز وجل يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لذلك من أصيب بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده وعلم أنها مقدرة من الله وصبر واحتسب الأجر والثواب من الله واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، واستسلم لقضاء الله وقدره، وعلم أن ذلك من أركان الإيمان، الإيمان بقضاء الله وقدره، فإن الله عز وجل يكرمه ويعوضه عما أصابه وفاته في هذه الدنيا، يهدي قلبه وينور بصيرته ويرزقه الراحة والطمأنينة واليقين ويوفقه للعمل الصالح ويجنبه المنكرات ويحسن خاتمته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لذلك على المسلم أن يتنبه إلى هذه الأمور العظيمة، أن يتنبه إلى هذه الأمور التي يعيش أو تمر به في هذه الدنيا. هذا هو الواجب على المسلم، وهذا هو السبب الذي دعا المؤلف رحمه الله تعالى إلى عقد هذا الباب، أن يبين أن الإنسان لا بد له أن يعيش في هذه الدنيا بين الرجاء والخوف حتى لا يقع فيما يخل بعقيدته وبكمال توحيده. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يهدي قلوبنا وينور بصائرنا ويجعلنا من عباده الصالحين المصلحين المتقين الموحدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.